الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال صاحب معجم المناهي اللفظية رحمه الله: يحمل لفظ لوط من اللوطة في لسان العرب معنى الحب والإلصاق والإلزاق. اللوطة في لسان العرب معناه الحب والإلصاق والإلزاق، لكن لا يعرف أن مصدره اللواط، وبمعنى اكتفاء الرجال بالرجال في الأدبار، إلا أن المعنى لغة لا يأبى دخوله في مشموله، ومن ثم إطلاقه عليه لتوفر معانيه في هذه الفعلة من جهة قوة الباعث الحب والشهوة للذكران. وانظر إلى قول الله جل وعلا عن قوم لوط في تقريعه ولومه لهم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فقوله شهوة فيه معنى الحب الذي هو من معاني لوط، ولهذا صار لوط اسم علم من لاط بالقلب، أي لصق حبه بالقلب، هذا من جهة قوة الباعث على الفعل الحب، وكذا من جهة الفعل الذي فيه إلصاق وإلزاق، كما تقول العرب: لاط فلان الحوضة، أي طينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ولتقومن ساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. فتأيد هذا الاشتقاق لغة، ولم يمتنع هذا الإطلاق اللواط على هذه الفعلة الشنعاء، واللوطي على فاعلها، وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير خلاف يعرف. فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية في مصنفاتهم الفقهية، والمفسرون في كتب التفسير، والمحدثون في شروح السنة، واللغويون في كتب اللغة، فيستخدمون هذا الإطلاق. وفي الرجل يأتي المرأة في دورها أطلق عليه اللوطية الصغرى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: هي اللوطية الصغرى. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبزار والنسائي في عشرة النساء، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وجامع شعب الإيمان. وكلمة الحفاظ على إعلاله مرفوعا، أي هذا الأثر، وأنه عن ابن عمر من قوله، فهو موقوف عليه. وإذا كانت مداورة الرجل للمرأة تسمى في لسان الصحابة رضي الله عنهم لوطية صغرى، فلازم هذا أنهم كانوا يطلقون على هذه الفاحشة اسم اللواط أو اللوطية الكبرى. وانظر الآثار عنهم رضي الله عنهم وعن التابعين في روضة المحبين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الفعلة فاحشة في قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كما سمى الزنا فاحشة، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قوم لوط في أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد اختلفت تراجم المحدثين، فالترمذي مثلا قال: باب ما جاء في حد اللوطي، فأتى بالنسبة. وأبو داود وابن ماجه قالا: باب في من عمل عمل قوم لوط. ومثله اختلاف أسماء مؤلفاتهم في ذلك، فكتاب ذم اللواط للهيثم بن خلف الدوري المتوفى سنة 700، وكتاب القول المضبوط في تحريم فعل قوم لوط لمحمد بن عمر الواسطي المتوفى سنة 49، على أن الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 250 حل هذا الإشكال في كتابه المفردات فقال: وقولهم تلوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط، فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له. ثم لهذا نظائر في الحقائق الشرعية مثل لفظ الإسرائيليات، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومثل لفظ القدرية نسبة إلى القدر، ومذهبهم الباطل نفي القدر فيقولون لا قدر والأمر أنف، ومثل ما جاء في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء إذ جاء بلفظ يتحنث في غار حراء، ومعلوم أن الحنث الإثم ومواطنه، فيراد تعبد معتزلا مواطن الإثم، وهكذا في أمثالها كثير. ثم إن للعرب في كلامها أساليب أخرى، منها إطلاق السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب، وإطلاق الفاعل على غير فاعله، وإطلاق البعض على الكل، وإطلاق الكل على البعض، وإطلاق الفعل على مقاربه. وكل هذه معروفة عند البلاغيين، وهي من علوم القرآن البلاغية. ومن أساليب العرب في كلامهم النسبة إلى المتضايفين على سبيل النحت، مثل عبد شمس عبشمي، والنسبة إلى المضاف إليه على الأغلب، مثل عبد القيس قيسي، ومثل بني إسرائيل يقال إسرائيلي، وفي عصرنا يقال العزيزية نسبة إلى عبد العزيز، والرحمانية نسبة إلى عبد الرحمن. لكن في تسويغ ذلك بالنسبة إلى أسماء الله تعالى نظر، لأن من الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية مشرك العرب أصنامهم على سبيل الإلحاد في أسمائه تعالى، مثل اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنه هنا عمل قوم لوط لوطي، ويراد به النسبة إلى نهيه لا إلى لوط عليه السلام. ومحال أن يخطر ببال أحد خاطر سوء في حق نبي الله لوط عليه السلام، أو في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ولهذا فلا تلتفت إلى ما قاله بعض من كتب في قصص الأنبياء عليهم السلام من أهل عصرنا، فأنكر هذه اللفظة اللواط، وبنى إنكاره على غلط وقع فيه في بيان الحقيقة اللغوية لمعنى لاطا، وأن مبناها على الإصلاح. فإن الحال كما تقدم من أن مبناها على الحب والإلزاق والإلصاق، وقد يكون هذا إصلاحاً وقد يكون إفساداً على حسب كل فعل وباعثه. ذكر هذا كله وهو بيان علمي تقريري، ثم قال رحمه الله: وبعد تقييد ما تقدم تبين لي بعد استشارة واستخارة أن جميع ما قيدته من استدلال استظهرته لا يخلو من حمية للعلماء الذين تتابعوا على ذلك، يعني على هذه النسبة، يقولون اللواط ويقول لوطي. فيقول: جميع ما قيدته من استدلال استظهرته لا يخلو من حمية للعلماء الذين تتابعوا على ذلك، والحمية لنبي الله لوط عليه السلام وهو معصوم أولى وأحرى. والله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف ننسب هذه الفعلة الشنعاء الفاحشة كما ذكرها الله جل وعلا: أتأتون الفاحشة، وذكرها الله تبارك وتعالى هكذا معرفة بالألف واللام، مع أنه في ذكر الزنا يقول إنه كان فاحشة، ولم يقل الفاحشة معرفا، فدل على أن لوط أو على أن فعل قوم لوط أبلغ وأحقر وأعظم من الزنا. فيقول الحمية لنبي الله لوط عليه السلام وهو معصوم أولى وأحرى من الحمية للعلماء. والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف ننسب هذه الفعلة الشنعاء الفاحشة إلى نبي الله لوط عليه السلام ولو باعتباره ناهية، ولو كان لا يخطر ببال مسلم أدنى إساءة إلى لوط عليه السلام. ولعل من آثار هذه النسبة أنك لا تجد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة، فهذا مثلا سير أعلام النبلاء ليس فيه من اسمه لوط سوى واحد، أبو مخنف لوط بن يحيى الأخباري. يقول رحمه الله إنصافا: هذا جميعه أقوله بحثا لا قطعا، فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكر ليتضح الحق بدليله. ولكن الذي استظهره في نهاية الأمر أنه ينبغي أن تكون الحمية لنبي الله لوط عليه السلام وهو معصوم، فكيف يؤتى بهذه النسبة، نسبة هذه الفعلة الشنعاء الفاحشة، فتكون منسوبة إلى لوط نبي الله المعصوم فيقال لوطي ولو باعتباره ناهيا عنه، ولو كان مع هذا لا يخطر ببال مسلم أدنى إساءة إلى لوط عليه السلام. ولذلك يقول، وهذه لفتة بارعة، لعل من آثار هذه النسبة أنك لا تجد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة، فهذا مثلا سير أعلام النبلاء على كثرة التراجم فيه ليس فيه من اسمه لوط سوى واحد، أبو مخنف لوط بن يحيى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.